السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا، ومن تبع أثرهم واقتفى، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم بيوت مطمئنة. أسأل الله عز وجل أن يجعل بيوتنا من البيوت المطمئنة التي تلف عليها الملائكة ولا ينقطع فيها ذكر الله ولا الصلاة أبدا. اللهم املأ بيوتنا بالود والرحمة والسكينة. اللهم أبعد عن بيوتنا الشقاق وسوء الأخلاق. اللهم احفظ بيوتنا وبيوت المسلمين من شياطين الجن والإنس. اللهم أصلح زوجاتنا. اللهم ربي أولادنا كما ربيت أولاد الصحابة برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الرابع بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة. بدأنا الكلام في اللقاء الماضي عن الطلاق وما يتعلق به من أحكام، وقلنا إن الطلاق لغة هو الفك والترك والإرسال وحل الوثاق، والطلاق اصطلاحا ببساطة هو فك رباط الزوجية بلفظ الطلاق أو بنحوه كما سيأتي تفصيلا. رباط الزوجية ميثاق، ميثاق غليظ، عهد مؤكد. الطلاق هو حل هذا الوثاق، هو فك هذا الارتباط، هو إرسال هذا القيد. الطلاق هو فك حل رباط الزوجية بلفظ الطلاق أو بنحوه. وقلنا إن الطلاق مشروع بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. الطلاق مشروع حتى عند اليهود، مشروع حتى عند النصارى، لكن أسباب الطلاق عند اليهود والنصارى عجيبة عجيبة عجيبة، ومنها ما يختلف عليه النصارى مع النصارى، ومنها ما يختلف عليه اليهود مع اليهود. الطلاق مشروع كذلك في الإسلام، مشروع بالقرآن، قال تعالى مثلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مشروع بالسنة، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم طلق زوجته حفصة تطليقة، فأمر ربنا عز وجل جبريل عليه السلام أن يأمر النبي أن يراجع حفصة لأنها صوامة قوامة صالحة، وزوجته في الجنة كما هي زوجته في الدنيا، فراجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل فإنما يدل على أن حفصة بنت عمر رضي الله عنها لها عند الله منزلة وكرامة، وأي كرامة، رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين. النبي بنفسه طلق، عبد الله بن عمر طلق امرأة بعدما أمره عمر أن يطلقها فأبى، فشكاه عمر للنبي، فقال النبي لابن عمر أطع أباك أطع عمر، فطلقها ابن عمر. وليس كل الناس عمر، وليس كل الناس عمر. الطلاق مشروع بالقرآن، مشروع بالسنة، مشروع بإجماع المسلمين، لأنك لو سألت المسلمين في الهند، في السند، في الصين، في بنجلاديش، في إندونيسيا، في ماليزيا، في المغرب، في جزر القمر، في الجزائر، في ليبيا، في مصر، في الكويت، في قطر، في السعودية، في أي مكان في العالم، وسألتهم: أيها المسلمون، هل في دينكم شيء اسمه الطلاق؟ لقالوا: نعم، هذا معلوم ومشهور جدا من دين الإسلام. فالطلاق مشروع بالقرآن، ومشروع بالسنة، ومشروع كذلك بإجماع الأمة. ما حكم الطلاق؟ قال جماهير أهل العلم: مباح. الطلاق حكمه الإباحة، والأولى عدم ارتكابه لما فيه من قطع الألفة إلا لسبب شرعي قوي. وذهب آخرون إلى أن الأصل في الطلاق المنع والحظر، واستدلوا بحديث شهير لكنه ضعيف، اللي هو: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. هذا الحديث غير صحيح. ويعجبني قول من قال من الفقهاء: إن الطلاق تدور عليه أحكام الإسلام الخمسة، فأحيانا يكون الطلاق واجبا، يعني إن لم تطلق فأنت آثم، وأحيانا يكون الطلاق حراما، يعني تطلق وتأخذ الذنب والإثم. متى يكون الطلاق حراما؟ مثلا إذا طلق الرجل امرأته في طهر مسها فيه أو في حيضها، والطلاق يقع ويسمى هنا بالطلاق البدعي، وصاحبه آثم. يبقى المسلم العاقل إذا أراد أن يطلق، يطلق لسبب شرعي ليس فيه ظلم للمرأة، ولا يطلق امرأته وهي حائض، ولا يطلقها في طهر مسها فيه، وإلا فقد ارتكب حرمة. متى يكون الطلاق حراما؟ إذا كان لغير سبب شرعي، امرأة كريمة صالحة طيبة لا تقصر في حقك أبدا، لا تعجز أنت عن أداء حقها وهي لا تعجز عن أداء حقك، لم ترى منها إلا الخير، طب لماذا تطلقها يا ظالم؟ أنت آثم إذن. ومتى يكون الطلاق واجبا؟ كطلاق المولي، وسنتكلم عن الإيلاء. رجل قال لامرأته: سأتركك كالبيت الخراب، لن أعاملك معاملة الزوج، هكذا، وأقسم بالله، واستمر الحال فوق الأربعة أشهر، هذا اسمه إيلاء. إذا رفعت قضية القاضي يأتي به: عاشر امرأتك بالمعروف، اتق الله فيها يا رجل. فإن أبى أن يرجع أمره القاضي أن يطلق، فإن أبى طلق القاضي عن رغم أنفه ويقع الطلاق. كطلاق الحكمين، رجل استحالت عشرته مع امرأته فذهب للقضاء، فعين القاضي رجل عاقل من أهلها ورجلا عاقلا من أهله كحكمين، فجاء الحكمان وقال للقاضي: الحل الأمثل الطلاق، هنا الطلاق واجب. رجل يعيش مع امرأة عقيدتها مهلهلة، تعمل بالسحر، تسب الدين ليل نهار، تسجد للقبور، في ناس بتسجد للقبور، اي والله يسجدون للقبور، امرأة سبابة لدين الله، امرأة ملحدة، تقول مش عايز الإسلام، الإسلام ما ينفعش، الإسلام ده ما ينفعش خالص، امرأة تبغض الإسلام، تقول لك سبب تخلف العرب الإسلام، الإسلام ده هو اللي عمل مشكلة عويصة في العالم، العالم بيعاني بسبب المسلمين، تعيش معها ازاي دي؟ كيف تحيا معها؟ يبقى الطلاق تدور عليه احكام الاسلام الخمسة، احيانا يكون واجبا، احيانا يكون حراما. رجل يعيش مع امرأة غير عفيفة، لا ترد يد لامس، تخادن وتصاحب، ضبطها متلبسة، يعيش طرطورا، المسلم حر لا يعيش طرطورا، المسلم غيور على عرضه، المسلم لا يرضى أن يحيا ديوثا. هذا يراقص امرأته: تسمحي لي بالرأسة دي؟ تقول لما استأذن من ميدو: لا تفضلي، عادي عادي، ده صاحبي. في راجل يعمل كده؟ يسيب مراته عريانة وسط الرجالة، هذا يراقصها وهذا يا راجل. امرأة تأبى أن تحيا عفيفة طلق، تطهر، تنظف. أسأل الله أن يصلح نساء المسلمين. ثم قلت إن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة. الله جعل عقدة النكاح بيد الرجل، قال تعالى الرجال قوامون على النساء، وهذا من حكمة الله ورحمته، من رحمة الله بالزوجة أن جعل الطلاق في يد الزوج ليس في يدها. ليه؟ لأن المرأة عاطفية جدا، مع أول مشكلة لو الطلاق في إيديها هتقول لك روح. وانت عارفين لو الطلاق في يد النساء كنت قابلت 99% من الرجالة في محكمة زنانيري اتطلقوا، كل واحد بيقول لك أريد حلا. لا، أحيانا تقول لك طلقني، لو أنت راجل طلقني، لو أنت من ظهر راجل طلقني، وتقعد تزن تقول لا أنت طالق، تبكي تقعد تعيط وكده، والعشرة تهون عليك، والعيال والحب القديم والأيام الحلوة، وتقعد بقى ناقص تجيب لك ربابة تغني لك عليها. طب ما أنت اللي قلت طلقني وعمالة تشتميني وتستفزيني، تقول لك وتسمع كلامي ليه؟ الله، ما أنت اللي قلت هموت نفسي إما طلقتنيش، تقول لك ساعة غضب. يبقى ربنا لما جعل الطلاق في يد الرجل ده رحمة بالمرأة وحكمة، لأن المرأة عاطفية. الرجل بيحسبها بدل المرة مليون، لأنه لما جه يتجوز دفع دم قلبه، ولما يطلقها هيحش وسطه إشي نفقه وإشي قايمه وإشي مش عارف حضانه يا، فهيفكر كتير. فالطلاق في يد الرجل لا في يد المرأة. شروط الطلاق، قلنا إن الطلاق له شروط موزعة على أطراف ثلاثة. شروط الطلاق، الطلاق له شروط موزعة على أطراف ثلاثة، اللي هم مين؟ الزوج المطلق يعني، والزوجة المطلقة يعني، وصيغة الطلاق. هذه الثلاثة هي العمود التي يقوم عليها بناء الطلاق. ما هي الشروط الواجب توافرها في المطلق عشان طلاقه يقع؟ الشرط الأول أن يكون زوجا، الشرط الثاني أن يكون بالغا، الشرط الثالث أن يكون عاقلا، الشرط الرابع أن يكون قاصدا مختارا. يبقى أربع شروط، أربع شروط. الأول أن يكون زوج، يعني واحد متجوز واحدة عرفي من وراء والدها يعني بلا ولي يطلق. لو قلنا يطلق يبقى عقد الزواج ده صحيح، ده مش زواج، ده زنا، هذا عقد يفسخ. يفسخ ليه؟ لانه باطل، هو ما كانش زوجها. واحد ابوه قال له هجوزك ستوتة بنت عمك، قال له لا يا ابا انا مش عايز ستوتة، انا عايز بهانة بنت عمتي. قال له ستوتة ورجلك فوق دماغك، قال له كده علي الطلاق بالتلاتة، لو جوزتني ستوتة فهي طالق 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 طالق. ابوه كتب له على ستوتة تبقى طالق؟ ما هو مطلقها يا عم. هو لما قال هي طالق كانت زوجته؟ كان زوجا؟ لا. يبقى هذا ده لعب عيال، ده اسمه لعب عيال. يبقى الشروط الواجب توافرها في الرجل حتى يقع طلاقه، واحد ان يكون زوج اصلا، النكاح صحيح لو نكاح متعة ولا شغار ولا عرفي ولا نكاح تحليل لو بتاع التيس المستعار اللي قلنا عنه زمان، ان يكون زوجا. الشرط الثاني ان يكون بالغا، يعني الجمهور ذهبوا الى عدم وقوع طلاق الصغير مميز او غير مميز، وخالف البعض الحنابلة قالوا الصبي اذا كان عاقل ومميز وطلق يقع طلاقه، والقول قول الجمهور. يعني زمان زمان يعني راجل واخوه مثلا، ده له بنت وده له ولد، قالوا ايه رأيك انا خايف قبل ما اموت عايز افرح بالواد، ايه رأيك نكتب للواد محمد على البيت إيه زينب مثلا، بس زينب لسه صغيرة عندها 12 سنة مثلا، عندها 10 سنين كلام زمان، والواد لسه حج عنده 13 سنة لسه ما يعرفش يعني جواز، له ماله نكتب لهم وبعدين لما يكبروا كده ويبلغوا ويبقوا كده يستووا نعمل الدخلة. ماشي كتبوا. قام جه الواد اللي ابو 12 سنة ده بيلعب مع بنت عمه ام 10 سنين دول، اختلفوا اتخانقوا مع بعض، قال لها كده روحي وانت طالق. يقع ده عيال بتلعب ولا يدرك يعني ايه طلاق ولا يدرك يعني ايه زواج. فطلاق الصغير لا يقع عند جماهير اهل العلم سواء كان مميز وفاهم او مش فاهم. الشرط الثالث يكون عاقل. قال واحد متجوز ومراته جننته اتجنن فهو مجنون، قال لها انت طالق. يقع طلاق المجنون؟ لا يقع، لانه لا اهلية له، والعقل مناط التكليف. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق، وفي رواية حتى يعقل. والحديث مشهور جدا وأشهر من أن يذكر. ويلحق بالمجنون المغمى عليه، واحد في الإنعاش، إنعاش واخد إبرة بنج وقايم من العملية بيخطرف، يا أنا يا با بيخرف، روحي وانت طالق يا فلانة، هو مقهور يا ولداه، فبيفضفض عن نفسه في الوسع. اللي بيهلوس ده طلاقه لا يقع. المغمى عليه النائم، واحد بيحلم انه طلق مراته او هو نايم زغادته زغد، قال لها انت طلق، هو مش دريان اصلا، هو مستغرق في انه مش دريان، لو اقسم مليون يمين انه والله ما حصل الكلام ده ولا دريان. فطلاق المجنون لا يقع، يلحق به النائم والمغمى عليه، والمدهوش اللي حصل له حاجة خلته يخرف مش عارف يقول ايه. ومن هنا قلت وما حكم طلاق السكران؟ قلنا اختلف اهل العلم على قولين. قول قال السكر على نوعين، انسان تعمد ان يسكر نفسه، تعمد ان يفسد عقله بنفسه، قالوا هذا اذا طلق فطلاقه يقع، فطلاقه يقع عند جماهير أهل العلم ولا يقع عند بعض أهل العلم. ليه؟ قالوا إنه أفسد عقله بنفسه، هو اللي شارب وعارف إن ده هيسطل على عقله وعارف إنه يعمله كذا وكذا وكذا، فإذا قال لها أنت طالق، قال جمهور أهل العلم أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي وفي أصح قولي أحمد والمشهور عن إن طلاقه يقع. وخالفهم بعض أهل العلم وقالوا لا يقع لأنه عقله في أجازة، والعقل مناط التكليف، وفي الحديث رفع القلم عن المجنون حتى يعقل، وهذا كأنه كالمجنون يهزي. وهناك من الصحابة من لم يوقع طلاق السكران. طيب، والقول المسألة الثانية، إنسان غاب عقله بغير تعمد منه، واحد لئيم حط له حبايه في الشاي فشربها فسكر مش عارف، هو ما افسدش عقله بنفسه، خد دواء معين بنج مثلا، دواء معين بقى يخطرف زي السكران بالضبط بالضبط، هذا طلاقه لا يقع بالاجماع. وفصلت في الحلقه الماضيه في الرد ورد الرد، وبعض العلماء قالوا السكران يحاسب على افعاله ولا يحاسب على اقواله، لان سيدنا الحمزه لما شرب خمرا وهو قبل ان يحرم الخمر وذبح جملا لسيدنا علي وشكاه علي للنبي، والحديث رواه البخاري، فجاء النبي مع علي فاذ بالنبي يرى ان عين حمزه كده حمراء تدوران، فقال لماذا نحرت الجمل يا حمزة؟ فغضب الحمزة وقال وهو ثمل، ما أنتم إلا عبيد لأبي. هذه الكلمة لو قصدها حمزة أنه يسفه النبي أو يقول كلمة كده فيها ازدراء هذا يكفر. لما أفاق سيدنا حمزة النبي أمره أن يعوض عليا بجمل مثل جمله، ولم يأمره أن يتشهد من جديد ويدخل الإسلام لأنه قال كلمة كفر، فأخذه على أفعاله ولم يؤاخذه على أقواله. والخلاصة أن طلاق السكران لا يقع، وهذا ما تفتي به دار الإفتاء عندنا، وما يفتي به الكثير من مشايخي، وبه أقول فطلاق السكران لا يقع لأنه كالمجنون.
سنعود.
الشرط الرابع حتى يقع الطلاق من الرجل أن يكون قاصد ومختار، قاصد ومختار، فلا يقع طلاق فقيه يعلم طلابه. أنا قاعد في الجامع بشرح باب الطلاق للتلاميذ للإخوة، فبقول لهم يعني أنا مثلا قلت لزوجتي أنت طالق إن ذهبت إلى أمك وذهبت فما حكم الطلاق؟ تقول امسك الشيخ طلق مراته. يا عم لم أطلق يا عم، أنا بعلمك بشرح لك بضرب المثل، أنا مش قاصد ده، أنا مقصدي أشرح لك، لازم القصد والاختيار. فلا يقع طلاق فقيه يعلم طلابه ولا حاكن عن نفسه أو غيره، لأنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد التعليم أو الحكاية. ولا يقع طلاق لأعجمي لقن لفظ الطلاق بلا فهم ولا وعي. يعني إيه؟ واحد هندي، واحد زنجي، واحد فرنسي، واحد أمريكي، واحد مش عربي، قلت له قول انت زوجتك اسمها ايه؟ قال لي مثلا اسمها كذا، قلت له قول طالق، هو مش عارف يعني طالق، حديث عهد باسلام، مش عارف معناها، فقالها بالعربي، قلت له قول ورايا كده لقنته بالعربي، قال هي طالق. هل يقع؟ الرجل ما قصد ان يطلق المرأة ولا اختار هذا، فلا بد من القصد والاختيار. طب والمخطئ؟ واحد طلق مراته غلط، طيب والمكره؟ طيب والغضبان؟ طيب والهازل اللي بيهزر؟ واحد بيهزر مع مراته وقال لها روحي وانت طالق، ايه رايك في النكته دي يا رخامتك يا اخي؟ يقع ولا لا يقع طلاق المخطئ؟ المخطئ هو الذي لم يقصد لفظ الطلاق اصلا، انما سبقه لسانه من غير قصد ولا نيه. يعني ايه؟ واحد مثلا زوجته حائض فمكثت ايامها فجاء وقال لها انت طاهر، هو قصدي يقول لها كده انت طاهر، انت بقيتي طاهر، ام لسانه اتلوى قال لها انت بقيتي طالق، انت طاهر طلعت منه غلط، انت طالق، والله ما يقصدها، سبق لسان. هل طلاقه يقع؟ الجواب لا يقع، فيش كلام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ، وده خطأ، والنسيان، وما استكره عليه. الله، ده الراجل اللي النبي ضرب بيه المثل على شدة فرحة الله بتوبة العبد، هذا الرجل الذي خرج في سفر ومعه الجمل وعليه الزاد والزواد، أنا يعني أشرح أروي وأشرح بالمعنى، وبعدين الراجل الجمل انفلت منه وضل الجمل، والراجل أيقن بالبوار وانتظر الموت في ظل شجرة ونام، وإذ به يرى الجمل أمامه وعليه الزاد وعليه الماء وعليه كل حاجة، ففرح جدا فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. النبي علق وعقب بالجملة دي، مش قاصد، قال كلمة الكفر وهو لا يقصد، لا يؤاخذ به، قال لا أنت طالق ولا يقصد، ده سبق لسان لا يؤاخذ بها. فطلاق المخطئ لا يقع. طب طلاق المكره، واحد مجرم حط سكينة في رقبتك قال لك قول أم محمد اللي هي زوجته يعني طالق، طالق، هيدبحك، هيدبحك فعلا. واحد بلطجي طلع عليك حط كده المسدس في دماغك قول طالق، قول زوجتي طالق، هضرب اهو، اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ قول له طالق 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 طالق، اقول كمان طالق، اغنيها لك طالق ولا تحسب. طلاق المكره لا يقع. ذهب جماهير أهل العلم إلى هذا، منهم مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وطائفة من السلف، وهو مروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير، كلهم ذهبوا إلى عدم وقوع طلاق المكره بغير حق. إيه؟ كلهم ذهب إلى عدم وقوع طلاق المكره إيه؟ بغير حق. إيه ده؟ هو أحيانا الإنسان يطلق وهو مكره ويبقى طلاقه واقع لأنه بحق. أيوة، زي إيه؟ زي المولي إذا انقضت مدة الإيلاء وأبى الرجعة ولم يفي فأجبره القاضي على الطلاق فأبى، قاضي يطلق عنه وطلاقه يقع بالإجماع. يبقى كل دول قالوا ايه؟ طلاق المكره لا يقع بغير حق، هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه. طب عندهم ادلة؟ طبعا، قال تعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الجماعة الكفار في مكة عزبوا ستنا سمية وسيدنا ياسر زوجها وابنها عمار، أبو جهل نزل جلدا في سمية حتى تكفر، وهي كالجبل الأشم كالطود الراسخ ثابتة، فقام الملعون ووضع الحديد في النار حتى أصبح الحديد كالنار وكواها في جلدها، فصبرت واحتسبت ولم تسمعه كلمة الكفر، فقام المجنون يصب الزيت المهل على رأسها وجسدها وهي تتحرك وتصبر، دي امرأة بمليون شنب، ما هذا الثبات؟ وبعدين ضربها بحربته في موضع العفة منها فكانت أول شهيد في الإسلام، ستنا وتجرسنا سمية بنت خبط. ثم قام المجرم وقتل زوجها ياسر، ثم انهالوا تعذيبا في ولدهما عمار. اذكر الأصنام بخير ولا تركك، لا تشتم محمد ولا تسب إله محمد، قل بس الأصنام كويس، قل إن أصنامكم في خير ونسيبك، قال هي في خير. وذهب إلى النبي يبكي: كفرت يا رسول الله، قلت كلمة الكفر، قال له قلت إيه؟ قال له حصل كيت وكيت 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 وكيت، وقلت فيك كلاما سيئا وقلت كذا وكذا، قال أخبرني عن قلبك، قال مطمئن بالإيمان، قال إن عاد فعد، يعني لا عليك. ونزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن، يعني يحكم عليه بالكفر، من شرح بالكفر صدرا. يبقى طلاق المكره لا يقع، طلاق المكره لا يقع. ليه؟ إن الواحد لو مكره وقال كلمة الكفر لا يؤاخذه الله، وكلمة الطلاق أهون من كلمة الكفر. نعم. ثم إن الله تعالى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وإيه؟ وما استكرهوا عليه. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهناك حديث حقيقة فيه ضعف، اللي هو: لا طلاق ولا عتاق في غلاق، وبعضهم فصل الغلاق بالإكراه. طيب، وطلاق الغضبان هل يقع ولا لا؟ يقول لك: يا عم الشيخ، أنا طلقت مراتي بس في ساعة غضب، كنت زعلان شوية فقلت لها انت طالق بس في ساعة غضب، مش الطلاق لا يقع؟ هو جاي مش يستفتي، هو جاي يلقن المفتي الفتوى. سؤال يا اخوانا: هل طلاق الغضبان يقع؟ لو خدناها كده تسعيرة واحدة لافتة كده، طلاق الغضبان لا يقع، لما وقع طلاق ابدا في الدنيا. ما دايما الطلاق غالبا بيبقى فيه غضب، فيه زعل، فيه مشاكل. يعني انتوا هل تتصورون رجلا يريد أن يطلق امرأته، ياخدها كده لكازينو على النيل، وبعدين يأكلها جمبري جنبه، وبعدين يجيب لها عصير برتقال أو ليمون، وبعدين على في جو كده جميل يقول لها روحي وانت طالق يا حياتي. راجل أهبل ده ولا إيه؟ دائما الطلاق بقى فيه زعيق وشخط ونطر واختلاف وكذا وكذا واختلاف في القلوب. لو قلنا طلاق الغضبان لا يقع لما وقع طلاق أبدا. إنما الغضب على ثلاثة أقسام، فانتبهوا يا عباد الله. الأول، أن يحصل للإنسان مبادئ الغضب وأوائل الغضب بحيث لا يتغير عقله، يعلم ما يقول ويقصده، هذا لا إشكال في وقوع طلاقه بلا تردد، وهذا هو الغالب في طلاق الرجال عند الغضب. واحد عارف بيقول ايه، قاصد اللي بيقوله، عارف مين اللي قدامه، يعي ما ينطق به. طب ما عقله حاضر. ولذلك يجي واحد يسألني، هو يا شيخ انا طلقت زوجته وانا غضبان شوية، انا اقول له طيب قل لي الحكاية، هو حصل ايه؟ يقول لي دخلت وقلت لها السلام عليكم، ردت علي من تحت الدرس، قلت لها ما ترد كويس، قالت لي دلع عندي. طب فين العشاء؟ قالت له عامل لك بصارة. قال لها كل يوم بصارة؟ قلت له كان عجبك. قال لها رد كويس وتعلمي الأدب، أنا متربية أكتر منك ومن اللي خلفوك، لولها ناولها لكمية، راحت مدياله شلوتين. قال لها أنت طالق. الراجل عقله كان غايب ولا حاضر؟ ده فاكر التفاصيل، ده انا قال لي السيناريو كأنه فيلم قدامي. يبقى ده غضبه في اوله ولا في اخره؟ في اوله، بدليل انه يدري، ذهنه سجل، كان حاضر، عقله سجل، عارف بيقول ايه، قاصد بيقول ايه. يقع هذا، هذا يقع. النوع الثاني من الغضب، ان يبلغ الغضب بالرجل نهايته بحيث ينغلق عليه عقله فلا يعلم ما يقول ولا يدري بما يقول ولا يريد ما يقول، فهذا طلاقه لا يقع. خلاص خلاص، الدنيا بقت سودة في وشه. اقول له يا استاذ انت قلت لزوجتك؟ انت يقولك والله ما قلت. هو صادق يا سيدي؟ ما هي الزوجة معك؟ والله ما حصل الكلام ده. وهو صادق، انسان صادق، وإلا هيغش المفتي، ما يعيش هو في الحرام، لأن المفتي أسير السؤال. فعلا أصبح لا يدري، مش عارف يقول إيه، الدنيا سودة في وشه، مش عارف، كأنه مجنون. هذا طلاق ولا يقع بلا خلاف. الغضب بقى المرتبة الثالثة من الغضب دي اللي فيها الخلاف، يبقى الأولى ما فيش فيها خلاف والتانية ما فيش فيها خلاف. المرتبة دي بقى الوسط بين الغضبين، وهو أن يكون في مرحلة بين المرحلتين، يتعدى مبادئ الغضب ولا يصل إلى نهاية الغضب. هذا محل نظر، وهذا الذي فيه الخلاف. بس أنا عايز أقول الأئمة الأربعة حتى في المرحلة دي قالوا طلاقه يقع. إنسان تعدى أول الغضب ومبادئ الغضب ولم يصل إلى نهاية الغضب، زعلان قوي قوي بس عارف يقول إيه، هذا عند الأئمة الأربعة طلاقه يقع، وبقولهم أقول. هو اختياره، وقال آخرون لا يقع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أختار هنا بما ذهب إليه الأئمة الأربعة. هذا طلاق الغضبان، وهذا طلاق المخطئ. طيب طلاق السفيه، من هو السفيه؟ إنسان خفيف العقل، يتصرف في ماله على غير مراد الشرع، ممكن يشتري الحاجة مية بعشر تلاف، سفيه. يعني سمعت ان واحد ثري عربي، ثري غني من اثرياء الخليج، اشترى حطام سيارة الاميرة ديانة بخمسة مليون جنيه استرليني. اهو ده راجل سفيه. اهو ده لو انا ابوه الشارع يقول لي احجر عليه، لو انا ابنه الشارع قال لي احجر عليه. يا سفيه، راح تشتري عربية خردة بخمسة مليون جنيه استرليني؟ ليه يا تافه؟ ليه يا تافه؟ أصل دي بتاعت الأميرة ديانة. يا رجل ده المسلمين بيموتوا من الجوع، بيموتوا عشان مش لاقين حبة الدواء. هو أنت ربنا هتقول إيه لربنا؟ هذه الأموال التي تنفق في الباطل ماذا ستقولون لربكم غدا؟ سبحان الله العظيم. طلاق السفيه يقع عند أكثر أهل العلم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصحته أولى، لأن السفيه مكلف مالك لمحل الطلاق، بيتصرف في ماله غلط صحيح لكن عقله حاضر وعارف بيعمل ايه، طلاقه يقع. طيب بقي الكلام عن طلاق المريض وطلاق الهازل. ايه الهازل؟ واحد بيهزر مع زوجته، قال لها روحي وانت طالق. بيهزر، انت طالق يا ام ابراهيم، تقول الطلاق ده بضحك يا وليه، طب انا هزر شويه بس جد. طلاقه يقع. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من تلفظ بلفظ الطلاق ولو كان لاعبا أو هازلا بلفظ صريح يعني أنت طالق فإن طلاقه يقع إذا كان بالغا عاقلا، ولا ينفعه أن يقول كنت ألعب ده أنا بهزر أدينا بنضحك، لا، لأن الله تعالى قال ولا تتخذوا آياتي هزوا. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف لكن حسنه الألباني في الإرواء، قال رسول الله ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وبه أقول طيب طلاق الفرار اللي هو طلاق المريض، واحد بيموت راجل كبير في السن متجوز واحدة على مراته، يعيش له يومين وبعدين جه خلاص بيخلص، فعاله قالوا يابا ده لو ماتت لو انت مت هتاخد تمن التركة. طب والحل يا اولاد؟ اديها 50,000 ولا 20,000 وطلقها عشان الورث يبقى لعيالك. اما لا، تعالي يا ام فلانة انت طالق، هذا طلقها لغير سبب شرعي اسمه طلاق الفرار ومات، هل طلاقه يقع؟ هل ترث فيه؟ اختلف أهل العلم هنا. ذهب الجمهور إلى أنه يعد فارا من إرثها حكما فترث منه رغم وقوع الطلاق عليها، عملا طلاقه يقع لكن ترث منه رغم أنفه، عملا بقاعدة سد الذرائع، وعملا بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده. واستأنسوا لذلك بفتوى عمر رضي الله عنه وبفتوى عثمان رضي الله عنه، حيث أن ابن الزبير، حيث أن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله ورضي عنه طلق في مرض موت ثم مات، فورث عثمان رضي الله عنه امرأته ولم ينكر عليه أحد. يعني فالرجل إذا طلق امرأته طلاق فرار وإن كان طلاقه يقع لأنه عاقل يدري ما يقول، إلا أنها ترث من رغم أنفه. واختلف أهل العلم، طيب لو انتهت العدة هل ترث؟ قال بعضهم ترث ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة فلا ترث. قال بعضهم ترث سواء انقضت العدة أو لم تنقضي مطلقا. قال بعضهم ترث سواء انقضت العدة أو لم تنقضي بشرط ألا تتزوج بآخر، يعني في تفاصيل، لكن الخلاصة احنا في الطلاق الآن، طلاقه يقع وهو آثم وترث رغم أنفه سيما إذا كانت في العدة. هذه بعض الأمور التي تتعلق بالمطلق. لازم 4 شروط: 1 أن يكون زوج، أن يكون عاقل، أن يكون بالغ، أن يكون قاصد ومختار. طيب وبقية الشروط، شروط تتعلق بالزوجة بالمطلقة وشروط تتعلق بصيغة الطلاق، هذا يحتاج إلى تفصيل، وهذا ما سوف نفصل فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعارا على بنتي قد رأى